الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائط. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناولين الثوب. فقالت رضي الله عنها: إني لا أصلي. فقال: إنه ليس في يدك. فناولته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض، أي طلب قيامها بخدمة وقيامها بعمل يطلب منها، فهذا استخدام لها، أي طلب منها أن تقوم بخدمة في عمل ما من الأعمال. والمقصود من ذلك أن هذا سائغ، وقد مر في الدرس الماضي أن الحائض كان اليهود لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يخالطونها في البيوت، فجاء الإسلام بمخالفتهم ومخالطتها ومضاجعتها وفعل كل شيء معها إلا الجماع فإنه لا يجوز. وأما الأكل معها والشرب معها والاختلاط بها وملامستها ومناولتها واستخدامها، فكل ذلك سائغ وجائز. وقد روى النسائي عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني لا أصلي، كناية عن كونها حائضة. فقال: إنه ليس في يدك، يعني إن الحيض أو الدم ليس في يدك، يعني حتى يمنع من مده إلى المسجد. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي في داخل حجرتها، فطلب منها أن تناوله، يعني بأن تخرج يدها وفيها الثوب ليأخذه منها، وكان معتكفا في المسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالت: إني لا أصلي. وهذا فيه دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد وهي حائض، لما يخشى من تلويثها للمسجد. فقالت: إنها لا تصلي. فقال: إنه ليس في يدك، ويدها إذا مدتها وأخرجتها من حجرتها ودخلت في المسجد فإن حيضها ليس في يدها، وإنما هو في مكان آخر، فكونها تمد يدها لا مانع منه ولا محذور فيه. ولهذا أجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، قوله: إنه ليس في يدك. فناولته إياه، ناولته الثوب الذي طلبه منها. والحديث يدل على أن من امتنع من دخول شيء أو منع من دخول شيء، فكونه يخرج يده فإنه لا يعتبر خرج، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما دخلت المسجد بكونها أخرجت يدها من حجرتها إلى المسجد تناول النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الذي طلبه منها. وإسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور بكنيته، ويأتي ذكره باسمه كثيرا، وأحيانا يأتي ذكره بالكنية أبو موسى، وهو من صغار شيوخ البخاري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. قد مات قبل البخاري بأربع سنوات، فهو يعتبر من صغار شيوخه. ويشاركه في هذا محمد بن بشار الملقب بن دار، وكان موافقا له في سنة الولادة وسنة الوفاة، وكونهما جميعا من أهل البصرة، وكونهما مشتركين في التلاميذ والشيوخ. ولهذا قال الحافظ بن حجر عنهما: وكان كفر سيرهان، المتسابقان اللذان لا يسبق أحدهما الآخر لشدة حرص كل واحد منهما على أن لا يسبق، فهما يشبهان فرسي الرهان من جهة أنهما اتفقا في سنة الولادة، واتفقا في سنة الوفاة، واتفقا بكونهما من أهل البصرة، واتفقا في كثير من الشيوخ والتلاميذ. ومحمد بن مثنى العنزي الملقب الزمن المكنى بأبي موسى أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
حدثنا يحيى بن سعيد،
حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وكان من نقاد من النقاد المشهورين، وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكره، وذكر عبد الرحمن بن مهدي، وقال إنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما أصاب الهدف وأن جرحهما مصيب وأنهما أصاب الهدف في جرحهما، فقال إنهما إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه. وكلامه كثير في الجرح والتعديل، وهو ثقة إمام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن كيسان،
عن يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان صدوق ربما أخطأ، أو صدوق يخطئ، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، أخرج حديثه البخاري في كتابه الأدب المفرد، لم يخرج له في الصحيح، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثني أبو حازم،
حدثني أبو حازم، يعني أن يزيد بن كيسان يقول حدثني أبو حازم، والفرق بين حدثني وحدثنا كما سبق أن أسلفت أن المحدث أو الراوي إذا قال حدثني فهو يريد أنه حدثه وحده وليس معه أحد، يعني حين التحمل كان وحده وليس معه أحد حين التحمل، وأما إذا قال حدثنا فهو يعني حدثه ومعه غيره، ويمكن أن يقول حدثنا وهو وحده ويكون يراد بها التعظيم، لكن المشهور والمعروف أنه إذا قال حدثني بالإفراد فكان فقد حصل التحديث له وحده ليس معه غيره، وإذا قال حدثنا أو قالوا حدثنا فإنهم يعنون أن الشيخ حدث الراوي وغيره معه، يعني أنه لم يكن وحده حين التحديث، ولهذا يقول حدثنا يعني هو وغيره. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو الصحابي الجليل أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام سبعة، وأكثرهم أبو هريرة، أكثر السبعة حديثا أبو هريرة، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثرهم، وهو الذي لا يماثله أحد ولا يدانيه أحد في كثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاء، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، يعني من المسجد هو متعلق بقالة وليس بالمناولة وأنها تحضرها من المسجد، بل هي كانت في البيت وهو في المسجد، وإنما طلب منها وهو في المسجد وهي في البيت، يعني قال لها وهو في المسجد، يعني خاطبها من المسجد قائلا لها ناوليني الخمرة. ولهذا قالت له إني حائض، يعني أنها لا تدخل المسجد، فقال ليس حيضتك في يدك، فناولته. فالمقصود أن قوله من المسجد متعلق بقال، أي أنه قال لها وهو في المسجد، قال ذلك وهو في المسجد يريد منها أن تناوله الخمرة، وهو ما يصلي عليه الرجل من حصير أو غيره، هذا يقال له خمرة. فطلب منها أن تناوله الخمرة وهو في المسجد وهي في بيتها، فقالت له إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني فإذا مدت يدها وناولته وخرجت يدها إلى المسجد فإن ذلك لا يؤثر. فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، إلا أن الأول قال لها ناوليني الثوب، يعني تناوله وهي في البيت وهو في المسجد، وهنا قال ناوليني الخمرة وهي في البيت وهو في المسجد. وإسناد الحديث يقول سيأخبرنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر الرواية عنهم، بل هو أول شيخ خرج له النسائي حديثا في سننه، لأن أول حديث في سنن النسائي رأى شيخه فيه هو قتيبة بن سعيد هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكرت.
أيوة. عن عبيدة
وهو بن حميد الكوفي، عن عبيدة بن حميد الكوفي وهو صدوق ولا ثقة؟
صدوق خرج له البخاري والأربعة.
صدوق ربما أخطأ وقد خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني أن مسلما لم يخرج له، وخرج له الباقون، خرج له البخاري في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له مسلم. هذا عبيدة ابن حميد، ويأتي ذكره كثيرا في النسخة المطبوعة عبيدة، وهو ليس عبيدة وإنما هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء، وليس عبيدة كما يأتي في النسخ أو في النسخة المطبوعة في مواضع متكررة يضبط بالشكل بضم العين وفتح الباء، وهذا خطأ، بل هو عبيدة ابن حميد الكوفي، وهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه رواه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن الأعمش،
والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو محدث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه الأعمش، واسمه سليمان بن مهران الكاهلي، وكثيرا ما يأتي لقبه بلقبه وهو الأعمش.
حاء. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
ثم قال حاء، وهذه حاء التحويل، أي التحول من إسناد إلى إسناد، فائدتها أن الإنسان إذا رآها أو سمع بها أو سمعها يعلم بأن المحدث المصنف أراد أن يحول الإسناد إلى إسناد آخر يبدأ به من البداية ثم يلتقي مع الإسناد الذي قبله في موضع منه. فقال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأخبرنا معطوفة على أخبرنا الأولى التي أخبرنا قتيبة، معطوف عليها بالواوي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بعد ذكر حاء التحويل. وإسحاق بن إبراهيم والنسائي كما سبق أن أسلفت يستعملها قليلا، مثل البخاري فإنه يستعملها قليلا، وذلك لأن كل منهما يفرق الأحاديث بالطرق المختلفة على الأبواب المتعددة، فلا يحتاج إلى التحويل كثيرا، ولكنه يحصل منه في بعض الأحيان كما في هذا الموضع. وأما الذي يغلب عليه استعمال التحويل فهو الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإنه يذكر الحديث الواحد بطرقه المتعددة في موضع واحد فيحتاج إلى استعمال حاء التحويل بكثرة، بخلاف البخاري وبخلاف النسائي فإنهما لا يحتاجان إليهما إليها كثيرا، وذلك لأنهما يكثران التراجم والأبواب ويريدان الأحاديث بطرق متعددة فيستغنيان عن كثرة التحويل، ولكنهما قد يحصل لهما الاحتياج إليه في بعض المواضع. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو ثقة محدث فقيه معروف بالفقه ومعروف بالحديث، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لا يظفر به إلا القليل من المحدثين، ومنهم إسحاق بن راهوية هذا الفقيه المحدث رحمة الله عليه.
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش، وهنا يلتقي الإسنادان، وهنا يلتقي الإسنادان، لأن الإسناد الأول قتيبة عن عبيدة، والثاني إسحاق بن إبراهيم عن جرير، ويلتقيان عند الأعمش، وهما متساويان من حيث عدد الرجال، لأن النسائي بينه وبين الأعمش فيهما في كل من الإسنادين اثنان، في الأول قتيبة وجرير، وفي الثاني قتيبة وعبيدة، وفي الثاني إسحاق ابن راهوية وجرير بن عبد الحميد، ويلتقيان عند الأعمش.
عن ثابت بن عبيد.
عن ثابت بن عبيد وهو الأنصاري، ثابت بن عبيد الأنصاري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، خرج له أصحاب الكتب الستة،
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
نعم، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، يعني مثل يزيد بن كيسان الذي مر ذكره قريبا، يزيد بن كيسان الذي مر ذكره قريبا خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ثابت بن عبيد مثله، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو ثقة محدث تابعي، هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، سبعة كانوا في عصر التابعين في هذه المدينة المباركة، وكانوا جمعوا بين الفقه والحديث، واشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ولهذا عندما تأتي بعض المسائل التي اتفقت الأقوال فيها فيقولون فيها قال بهذه المسألة الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فالفقهاء السبعة أحدهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهم سبعة كما مر بنا ذكرهم كثيرا، منهم أحدهم القاسم بن محمد، القاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعروة ابن الزبير ومن؟
أبو بكر بن عبد الرحمن.
نعم،
أبو بكر بن عبد الرحمن.
لا، يعني السادس
قاسم،
القاسم بن محمد.
نعم.
وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد
وعروة،
لا عروة ذكرناها، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر، وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، وجعل السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال أنشد هذين البيتين أو ذكر هذين البيتين، فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقلهم عبيد الله عروة فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وعروة عروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد عن عائشة عن خالة عن عمته القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها والقاسم بن محمد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث من الصحابة وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
ثم أشار النسائي إلى أن إسحاق بن راهوية الذي هو أحد شيخيه في الإسنادين المتقدمين الذين ذكر فيهما التحويل ذكر طريقا آخر لإسحاق غير الطريقة التي روى فيها الحديث والطريقة المذكورة السابقة، يعني إسحاق عن جرير عن الأعمش، وأما هنا فيقول إسحاق عن
أبو معاوية
عن أبي معاوية
عن الأعمش
عن أبي معاوية عن الأعمش، يعني في الطريقة التي أشار إليها أخيرا فقال أنبأنا أبو معاوية
عن الأعمش
عن الأعمش، فيلتقي مع الإسناد السابق بالأعمش فتكون الثلاثة كلها تلتقي عند الأعمش. وإسحاق بن إبراهيم هو الذي في الإسناد الذي قبل هذا، وأما أبو معاوية فهي كنية صاحبها محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله مثله يعني مثل الذي قبله، يعني في الإسناد والمتن، يعني متفق معه في الإسناد وفي المتن. وكلمة مثله عندما يأتون بها يعنون المماثلة بين المذكور قبله وبين هذا الذي لم يذكر نصه ولفظه، وهي بخلاف كلمة نحوه، إذا قيل نحوه أو نحوه فإن نحو تفيد الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، أما كلمة مثله فإنه يراد بها الاتفاق في اللفظ والمعنى.
قال بسط الحائض الخمرة في المسجد. وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي بسط الحائض الخمرة في المسجد، والمقصود بالخمرة هي ما يصلي عليه الرجل من حصير وغيره، والبسط هو فرشها حتى يصلى عليها، فرشها حتى يصلى عليها، هذا هو المقصود ببسط الخمرة في المسجد. وهي حائض.
نعم
بسط وهي حائض.
بسط يعني الحائض.
بسط الحائض الخمرة في المسجد. نعم
نعم
بسط الحائض الخمرة في المسجد بسطها هو فرشها، والخمرة هي ما يصلي عليه الرجل. وهذا يفيد بأن وقد أورد حديث النسائي حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجره يكون رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، يعني ورأسه في حجرها، وقد مر هذا في الدرس الفائت. وكانت ويشهر
وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد
وتقوم بإحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها
نعم
وهي حائض
نعم
فتبسطها وهي حائض، وهذا لا يلزم منه، ليس بلازم أن يكون بسطها بأنها تدخل المسجد، فإنها يمكن أن تبسط ذلك وهي في حجرتها، إذا فتحت باب حجرتها ويعني فتحته إلى المسجد فإنها يمكن أن تبسطه في مقابل الباب، وإن لم تدخل المسجد.
إيش الإسناد؟ أخبرنا محمد بن منصور.
يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور يحتمل شيخين للنسائي، أحدهما محمد بن منصور الجواز المكي، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وكل منهما ثقة، وكل منهما يروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، إلا أن احتمال كونه الجواز أقرب من احتمال كونه الطوسي، لأن الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، لأن الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، فكونه يكون سفيان بن عيينة هذا المهمل الذي يروي عنه محمد بن الجواز هو الأقرب لأنه مكي، ومن المعلوم أن من كان في بلد وشيخه معه في بلده فإن اتصاله به يكون أكثر وتحمله الحديث يكون أكثر، فهذا مما يرجح به الاحتمالات بالنسبة للشيخ إذا كان مهملا. ومحمد بن منصور الجواز المكي خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده، وسفيان بن عيينة هو ثقة إمام محدث عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منبوذ
ومنبوذ قيل هو بن سليمان، وقيل إن اسمه سليمان، ومنبوذ لقب، ومنبوذ لقب له، وهو مقبول انفرد النسائي بالإخراج له، خرج حديثه النسائي وحده. وأما أمه التي يروي عنها فهي مقبولة، وقد خرج حديثها النسائي أيضا، لم يخرج الباقون لمنبوذ ولا لأمه، وإنما خرج لهما النسائي وحده.
عن ميمونة
أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. وقال: أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
ثم ورد النسائي ترجيل المرأة رأس زوجها وهي حائض وهو معتكف. المقصود من ذلك أن المعتكف إذا كان أهله بجوار المسجد وأخرج إليهم رأسه ورجلته امرأته فإنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر خرج من المسجد بإخراجه رأسه إلى بيته أو إلى منزله، فإنه لا يعتبر دخل البيت ولا يعتبر خارج من المسجد، لأن خروج جزء منه لا يعتبر له خروجا. فأورد النسائي حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجل شعر رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. ثم بين ذلك بقوله يخرج إلي رأسه، يعني أنها ما كانت تدخل المسجد وترجل شعره، وإنما كان يخرج إليها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فدل هذا على أن كون الحائض ترجل شعر رأسها وتمس زوجها وهو معتكف، وأن ذلك لا بأس به، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، وذلك لأنه كان يخرج رأسه إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه دليل على أن الممتنع من دخول شيء، أو أن من حلف على أن لا يدخل محلا ثم أدخل رأسه أو يده لا يعتبر دخل المسجد، لا يعتبر دخل ذلك المحل الذي امتنع منه حتى يدخله بكله أو أغلبه. أما إخراجه رأسه أو إخراج يده وإدخاله في ذلك المكان الذي امتنع منه فإن ذلك لا يعتبر دخولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكف والمعتكف يكون في المسجد، ومع ذلك أخرج رأسه من المسجد إلى الحجرة فكان غير داخل للحجرة بإدخاله رأسه فيها.
إيش الإسناد؟
أخبرنا نصر بن علي.
يقول نسائي أخبرنا نصر بن علي، وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي، يعني اسمه هو اسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه، فهو نصر بن علي ابن نصر بن علي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الأعلى.
حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد ابن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا معمر.
حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن الزهري.
عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينسب إلى جده زهرة بن كلاب وينسب إلى جده شهاب، وهو مشهور بهاتين النسبتين، نسبة إلى زهرة بن كلاب وهو يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب، لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، فهو ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب الذي هو أحد أجداده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو ثقة إمام محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين مر ذكرهم قريبا. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وقد مر ذكرها قريبا.
قال: غسل الحائض رأس زوجها. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة: باب غسل المرأة الحائض رأس زوجها. باب
غسل الحائض رأس،
باب غسل الحائض رأس زوجها. هذه الترجمة مثل التي قبلها، هناك ترجيل وهنا غسل، وكلها كان وكل وفي كل منهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فتغسله وترجله، والترجيل هو التسريح، فكانت تغسله وترجله وهي في حجرتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وذلك بإخراجه رأسه إليها.
اسمع الحديث.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس المحدث المشهور بالنقد، وكلامه في نقد الرجال كثير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان الثقة المحدث الناقد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريبا.
قال حدثني سفيان.
قال حدثني سفيان، وسفيان هو الثوري، لأنه يروي عن منصور، ومنصور من أهل الكوفة، والثوري من أهل الكوفة، الثوري من أهل الكوفة، ومنصور الذي يروي عنه منصور بن معتمر من أهل الكوفة، فأحد السفيانين هنا السفيان المهمل هو سفيان الثوري، وحديثه وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام الحجة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسبق أن مر في الدرس الفائت ذكر سفيان يروي عنه علي بن حجر وإسحاق بن راهوية، ويروي عن منصور ابن عبد الرحمن العبدري, وهو سفيان بن عيينة, لأن منصور ابن عبد الرحمن العبدري روى عنه السفيانان, سفيان الثوري وسفيان عيينة, إلا أن علي بن حجر وإسحاق بن راهوية اللذان روايا عنه ذكر لما ذكر المزي أسماء الذين لما ذكر ترجمة علي بن حجر وإسحاق بن راهوية ذكر في شيوخه ابن عيينة ولم يذكر الثوري, ذكر في شيوخ الاثنين ابن عيينة ولم يذكر الثوري, فإذا هو سفيان بن عيينة, هو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري في الإسناد المتقدم الذي يروي فيه منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة.
379 رقم 379
مرة في درس الأمس. سفيان هو بن عيينة وليس الثوري, وسفيان الذي معنا هو الثوري, يعني لأنه يروي عن منصور بن معتمر, ومنصور بن معتمر كوفي, وسفيان الثوري كوفي.
عن
منصور بن معتمر الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي المحدث الفقيه المعروف بكثرة الحديث والمعروف كلامه في الفقه, وهو الذي سبق أن نبهت فيما مضى أنه أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وقد ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد, فإنه قال أول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, فهو فقيه محدث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ثقة فقيه محدث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خاله الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين وقد تقدم ذكرها رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض, هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فهو فيه الدلالة على غسل المرأة الحائض رأس زوجها وهو معتكف, وذلك بإخراج رأسه من المسجد إليها وهي خارج المسجد فتغسله, فهو دال على ما دل عليه الذي قبله, وكلاهما حديث واحد لأم المؤمنين, ولكنه جاء من طريقين من طريق أخرى. وإشتري الحديث أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد مر ذكره.
قال حدثنا
الفضيل وهو ابن عياض, والفضيل ابن عياض هو ثقة إمام عابد زاهد خرج حديثه
الجماعة
إلا
ابن ماجة.
نعم خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة, ومثل إسحاق بن راهوية خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة. والفضيل بن عياض مشهور ومعروف, ومن كلامه المشهور المعروف أنه قال في تفسير قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, قال الأخلص الأصوب, قيل يا أبا علي ما الأخلص الأصوب, قال الأخلص ما كان لله وحده والصواب ما كان على السنة, يعني أن العمل مقبول يكون مقبولا إذا توفر فيه شرطان: تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد في كل عمل مقبول عند الله أن يكون توفر فيه شرطان أساسيان، وهما الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكلمة هو ابن عياض هذه يقولها من دون تلميذه، وهنا الذي يروي عنه منه
قتيبة،
الذي يروي عنه قتيبة، فقتيبة لا يقول هو ابن عياض، وإنما الذي قالها من دون قتيبة هو النسائي أو من دونه، لأن التلميذ يمكنه أن ينسب شيخه كما يريد بدون أن يقول هو، وإنما يسميه ويذكر نسبه ويطيل فيه كما يريد. ولكنه إذا ذكر، ولكن التلميذ إذا ذكر شيخه بلفظ مختصر بلفظ غير مبين ثم أراد من دونه أن يبينه فيأتي بما يريد البيان، ولكن يأتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ ولكنها من من دون التلميذ من أجل إرادة بيانه وتمييزه عن غيره، فيأتون بكلمة هو ابن فلان أو يعني ابن فلان.